هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبر.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة وأمسية قرآنية متجددة مع برنامجكم عبر من القصص القرآني. باسمكم جميعا نرحب بالمشايخ الفضلاء معنا، فحياهم الله. مرحبا بك.
الله يحييك شيخ.
حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا فيك جميع المشاهدين.
اهلا بك يا ابا سهل.
الله يحييك.
الله يحييك. حياك الله شيخ منصور. مرحبا بكم جميعا وحياكم الله. وفي هذه الليله وفي هذه الامسيه لنا وقفه مع كليم الله موسى عليه السلام وقصته المشهوره من قصص سوره الكهف، تلك القصه التي كانت له مع الخضر حين أخبره الله جل وعلا وأوحى إليه أن هناك من عبادي من هو أعلم منك، فارتحل موسى الكليم ليتعلم منه في أحداث عجيبة ذكرها لنا القرآن وفسرتها وفصلتها لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى الآيات ثم نقف بإذن الله مع شيء من الهدايات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
هذه القصة العظيمة العجيبة حدثت مع كليم الله موسى عليه السلام حينما جاءه قومه من بني إسرائيل فسألوه فقالوا له يا موسى من هو أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى عليه السلام أنا. فعتب الله سبحانه وتعالى على موسى أنه لم ينسب العلم لله سبحانه وتعالى، فقال يا موسى إن عبدا من عبادي في أرض كذا وكذا، اذهب إليه وارتحل إليه وخذ منه العلم. هنا درس عجيب في هذه القصة، أن الواحد منا إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وأن العلم هو فضل من الله تبارك وتعالى، فهو بيده سبحانه وتعالى أن يعطيك من العلم. انسب العلم لله، الفضل لله، الذي آتاك هذا العلم هو الله. وهناك كذلك إشارة في هذه القصة أن موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى للخضر لم يقل أنه هو رجل صالح وأنا نبي، مباشرة ذهب إليه وارتحل إليه وسأله أن يعطيه شيئا من العلم. ونقول هنا رسالة لنا جميعا أن يتواضع الإنسان، ولا يقول فلان أكبر مني أو أصغر مني، أو يقول فلان أحسن مني أو أفضل مني، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان في هذا العلم يحتاج إلى أن يذكر نفسه أنه إذا جاءك من يستفتيك أن تقول لا أدري. الشعبي لما جاءوا إليه وسألوه عن مسألة قال لا أدري، قال كيف لا تدري وأنت عالم، ألا تستحي؟ قال ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك إشارة إن الإنسان يطلب العلم، وأن فضل العلم، العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، وفضيلة العلم وشرف العلم منزلة رفيعة للإنسان، وأن الأمة تعلو بهذا العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والحيتان من لممه. فنحتاج حقيقة إلى أننا نطلب العلم، نعلم أبناءنا، نعلم زوجاتنا، نعلم الناس الذين حولنا إلى أن يسلك العلم، لأن العلم نتيجة خشية الله. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أخشى الناس لله. كل ما تعرفت على الله سبحانه وتعالى كل ما زادت الخشية في قلبك. لما سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه قال هل معروف عنده شيئا من العلم؟ قال يا بني علم عند معروف أفضل العلم وهو خشية الله. فالعلم نحتاج إليه جميعنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فما أفضل من هذه المنزلة الرفيعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شرفهم الله وأعلى منزلتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد. متى تريد أن تعلو هذه الأمة؟ حينما تسلك العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم هو موصل إلى الجنة، وطريق العلم هو النور لهذه الأمة. ونقول لكل يعني من كان له يعني أعطاه الله شيئا من العلم أن يقدم هذا العلم للناس. وأشير إلى إشارة أخيرة وأختم بذلك، أن العلم يحتاج إلى صبر. لن تستطيع معي صبر. العلم يحتاج إلى صبر ومكابدة. العلم يحتاج إلى مشاق. العلم يحتاج إلى أن يرتحل الإنسان إليه، إلى أن يأخذ العلم. كان بعض أهل العلم يسافر لأن يأخذ حديثا واحدا. قيل أن جابر بن عبد الله سافر من أجل حديث واحد. فالعلم يعني يحتاج إلى أن نضحي من أجله وأن نبذل من أجله، لأن الأمة تسود وتعلو حينما يكون أهلها أهل العلم والمعرفة.
هناك موقف عجيب حصل لكليم الله عز وجل موسى عليه السلام والخضر، وقفوا أمام البحر فنظروا فإذا طائر نازل من السماء يأخذ ويشرب من البحر. ثم قال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك بنسبة علم الله عز وجل إلا مثل ما أخذ هذا الطائر من البحر، فإن علم الله عز وجل عظيم. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. العلماء يسمون هذه الآية آية العلم. لماذا آية العلم؟ لأن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم. ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم. من أجل ذلك من وصايا لقمان لابنه تعظيم علم الله عز وجل في قلب ابنه. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. من أجل ذلك العلماء يفسرون علم الله بتفسير عظيم. يقولون: معنى علم الله أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أحبابي في الله نريد أن نعظم الله في خلواتنا، نستشعر قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نستشعر قول الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أعظم العلوم العلم بالله، من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
الله. تأملوا معي يا مشايخ، سبحان الله، لما ذكر الله جل وعلا الخضر أول صفة وصف الله جل وعلا بها الخضر الذي أمر الله جل وعلا موسى الكليم أن يتجه إليه وأن يتعلم منه، ما قال الله جل وعلا فوجد عالما من العلماء، قال فوجد عبدا من عبادنا. وهنا أيها الإخوة حقيقة لفتة مهمة جدا، أن ثمرة العلم هي العمل، وأن الغاية من أن يعرف الإنسان العلم وأن تتسع معارفه وأن يصبح له اطلاع وأن يحفظ كتاب الله وأن يسمع الخير هو أن يعمل به. ولذلك الله جل وعلا في كتابه في آية، يعني حتى أن بعض العلم يسميها من الآيات المظلومة في القرآن، تقرأ من نصفها ولا تقرأ من أولها، لما يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أكثر الناس يقرأ الآية منها هنا ليبين أن أهل العلم لهم منزلة عند الله جل وعلا أعظم ممن لم يكونوا من أهل العلم.
أول الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حقيقة العلم هي في ذلك القنوت، حقيقة العلم هي في ذلك القيام بين يدي الله جل وعلا، حقيقة العلم هي في الخوف مما يكون في الآخرة ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى والطمع في فضله. ولذلك أيها الإخوة، الاتصاف بهذه الخصلة وأن يكون العبد مسمى عند الله جل وعلا عبدا، هذا جعله الله جل وعلا في أعلى المقامات في كتابه. لما أراد أن يمدح الأنبياء وأن يثني عليهم قال: نعم العبد إنه أواب. امتدحه الله جل وعلا وثنى عليه، ما قال نعم النبي ولا قال نعم الرسول، إنما قال نعم العبد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره الله جل وعلا في حادثة الإسراء العظيمة قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما ذكر الله جل وعلا قيامه بالدعوة قال: وأنه لما قام، ما قال نبي الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. لما ذكر الله جل وعلا في أول القرآن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك، هذه أعظم المقامات وأعلى المقامات، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن أيها الإخوة، أن يكون الإنسان ممن يشرفهم الله جل وعلا بالعبودية له وبالخضوع له وبأداء فرائضه وبالتقرب إليه بالنوافل، ترى هذه منزلة عظيمة وجليلة وكبيرة لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله يدور على هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا يا كرام؟ لأننا أيها الإخوة ولأننا معاشر المشاهدين والمشاهدات، خلقنا الله جل وعلا وفي قلوبنا فاقة لا يسدها شيء إلا أن نذل لله وأن نخضع له وأن نقبل عليه. في قلوبنا جوع، والله لو طعمنا ألذ وأحلى أطعمة الدنيا والله لا يسد ذلك الجوع إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب والأرواح والأنفس فيها شعث يستحيل أن تجمع لصاحبها وأن تكون على الهيئة التي هو يحبها ويريدها فيها طمأنينته وراحته وسعادته إلا بشيء واحد: العبودية لله، الإقبال على الله، الخضوع بين يدي الله جل وعلا. فالسعادة الأبدية
في لزوم
إنما يجدها العبد على عتبة العبودية.
الله.
ومتى أقبل العبد على ربه أكرمه الله جل وعلا في الدنيا وأكرمه الله سبحانه وتعالى في الآخرة.
من الأمور كذلك التي ذكرت في وصف الخضر عليه السلام أن الله عز وجل أتاه رحمة، رحمة من عندنا، وهذه الرحمة ينبغي أن يتصف بها كل إنسان وفقه الله تبارك وتعالى لأن يكون موصل للخير إلى الغير. دكتور في جامعة، محاضر، مدرس في مدرسة، إمام مسجد، خطيب جمعة، واعظ، أم، أب يعلمون أبنائهم، لا بد أن تكون في قلوبهم هذه الرحمة حينما يريدون أن يوصلوا الخير للغير. الله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين. والله عز وجل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن حينما ترى إنسان على خطأ أو على غير هداية أو على غير صواب، من السيء جدا أنك تكفهر في وجهه، ومن السيء جدا أنك ترى أنك أنت إنسان يعني كرمك الله عز وجل ولم تقع في هذه مثلا المعصية أو السيئة أو هذا الخطأ وتتحدث من برج عاجي. لا، لابد أن تكلمه برحمة، تريد له الخير، تريد له النجاة، تريد له السعادة، تريد له أن يتعلم سواء من أمور الدنيا أو من أمور الدين، تريد له أن يستفيد إما في دنيا أو في أخرى، تريد له النجاة. فلابد أن تكون هذه الرحمة نازلة في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أتيت لهذا المخطئ بالقوة أو بغضب أو يعني وجه عابس، ترى ما يقبل منك، أبدا. إذا ما شعر أنك أنت حريص عليه، يا أخي الكريم، يا حبيبي، يا يعني يا من أريد لها الخير، والله إن الذي تفعل هذا خطأ، أو الذي تفعل هذا شيء سيء، لمن يرى منك هذه الرحمة وهذه الشفقة عليه وأنك تريد له الخير يقبل منك. لكن لو واجهته وجابهته ها يصد عنك ويعرض عنك. طيب أنت في نفسك ترى أنت إنسان مخطئ وإنسان تذنب، وإنسان عليك أنك ترجع إلى الله عز وجل وأنك تتوب إلى الله عز وجل، فتحتاج كذلك أن تدل الناس على هذا الخير وهذه الهداية بكل رحمة وبكل شفقة، ولا تنظر يعني إليهم نظرة إنسان متعالي، لا، انظر إليهم كذلك أنك أنت إنسان مخطئ وإنسان يعني فيك زلل، فتعود عليهم بالرحمة ويعني بالهدوء وبالكلمة الطيبة التي تكون فيها نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. تبين لنا في أحداث قصة الخضر وموسى عليه السلام الأحداث اللي حصلت في قصتهما من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار أن قضاء الله عز وجل كله خير، الله، وأقدار الله كلها خير، ولا يأتي من الله إلا الخير، تجعل الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره. انظروا الآن في ظاهرها، أمور في ظاهرها شر لكنها في باطنها الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدليل أن قضاء الله كله خير قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ربما ترى الشر في المقدور لكنه خير من الله جل وعلا، كما حصل في هذه القصة. تخيل مساكين عندهم سفينة، يأتي الخضر فيخرق السفينة،
يفسدها.
موسى عليه السلام استغرب، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. الغلام صغير يأتي فيقتله، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس. الجدار، ثم بعد ذلك لم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر على ما رآه، لكن الخضر يعلم أن الله عز وجل لم يقدر ذلك إلا لخير. فماذا حصل بعد ذلك؟ تبين الخير في هذه الأحداث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأراد الخضر أن يعيبها من أجل ألا يأخذها ذلك الملك الظالم وتنجو السفينة لهؤلاء المساكين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، كان هذا الغلام سيرهق والدي ويخرجهم من الدين، فأراد الله أن يبدلهما خيرا منه. أمر ظاهر شر لكنه كان خير، فأقدار الله عز وجل كلها خير. والله عز وجل يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني شوف من قال علينا لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمر المؤمن كله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
الله.
فحتى لو كان القدر الذي جاءك، مصيبة التي جاءتك، ترى في ظاهرها الشر لكن في باطنها الرحمة والخير. الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو كشف لنا الغيب لما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا.
الله.
هذه قاعدة. كل مبتلى وكل مصاب، والله لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله لك. وأختم، يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم ويعلم أنه خير ولعله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
جزاكم الله خير مشايخنا الفضلاء على هذه الهدايات والإمتاعات والإشارات المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وللاتعاظ بالقرآن والعمل به. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، الحلقة القرآنية، وموعدنا معكم قريبا إن شاء الله في حلقة جديدة وأمسية جديدة مع برنامجكم عبر من القصص القرآني. نستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة، هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبروا.